أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي، أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، فما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، ونذكر دائما بشيئين: الشيء الأول والنية والمقصد. حينما يقصد المرء مجلسا من مجالس الذكر، والشيء الثاني هو الاستخارة. الشيء الأول وهو النية: إذا قصدت مجلسا من مجالس ذكر الله تعالى، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح في صحيح الإمام مسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. والحديث الذي بعده في الترتيب في صحيح مسلم مباشرة: لا يقعد قوما يذكرون الله تعالى ويعني يتلون كتاب الله تعالى. فالحديث مذكور بالذكر العام، الحديث الأول بالذكر العام، والحديث الثاني بالذكر الخاص، وهو أخص الذكر وأشرف الذكر، الذكر بكلام الله تبارك وتعالى. فأربع نيات لا تغيب عنك إذا جئت مجلسا من مجالس ذكر الله تعالى، سواء عموم الذكر أو خصوص الذكر بالقرآن الكريم: حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. شرحنا بالتفصيل معنى كل كلمة من هذه الكلمات، فارجع إليها إن شئت واستحضر ذلك في قلبك كلما ذهبت إلى مجلس من مجالس ذكر الله تعالى في أي مكان، في مسجد أو في غير مسجد، لأن التخصيص في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا تخصيص تخصيص. لكن الحديث الذي قبله الذي قرأته عليكم عام: في كل مجلس فيه ذكر الله تعالى، لا يشترط أن يكون في بيت من بيوت الله، ولا يشترط أن يكون بتلاوة كلام الله تعالى. تمام. فهذه هي قضية النية والقصد، والأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام بالنيات، يعني على قدر ما تجتهد في نياتك وقصدك في قصد مجالس الذكر على قدر ما يكون الأجر. إنما الأعمال هنا لابد من تقدير محذوف، إنما جزاء الأعمال، لأن الأعمال ممكن تكون من غير نية، يعني ممكن أن يقع العمل من غير نية، فقوله إنما الأعمال لابد من تقدير هنا محذوف، يعني إنما ثواب الأعمال، إنما جزاء الأعمال بالنيات. لكن إنما الأعمال حقيقة العمل ممكن يقع العمل من غير نية. يبقى إذن المقصود هنا لابد من تقدير محذوف. محذوفات كتير تقدر، لكن اللي يعنينا دلوقتي خلينا نتكلم على إيه: إنما ثواب الأعمال بالنيات. عشان كده يتفاضل الناس في العمل الواحد. كيف يتفاضل الناس في العمل الواحد؟ أول سبب أسباب التفاضل هو الإيه؟ النية. ممكن نستوي في ظهر العمل، ممكن نصلي ركوع وسجود وقيام وكل حاجة وتكبير وتسليم مع بعض، نستوي جميعا في ظهر العمل، ودرجاتنا في العمل كما بين السماء والأرض، في ناس فين وفي ناس فين. إيه الذي فاضل؟ ما الذي فاضل بين هؤلاء وهؤلاء في صلاة واحدة؟ يلا ساعدوني، إيه اللي فاضل؟ لا، هذا في الظاهر زي بعضه، في الظاهر تساوينا جميعا في التوقيت وفي البتاع، صلاة جماعة في تكبيرة الإحرام وفي التسليم، كله من أول الصلاة الأخيرة احنا حاجة واحدة. والملائكة بتكتب الظاهر، لكن حال القلب وشهود ما يسمعه المرء من الذكر من كلامه أو من كلام الإمام أو كده، الناس فيه متفاوتون تفاوتا كبيرا جدا. حال القلب، وأول حال القلب يبدأ بالإيه؟ بالنية. فهذا هو معيار التفاوت بين الخلق في الأعمال. فانتبه إلى هذا هذا الشأن الجليل. إذا ذهبت إلى مجلس من مجالس الذكر من تلاوة القرآن الكريم، مقرأة في تحفيز مش عارف إيه، أي مجلس يجتمع الناس فيه على ذكر الله تعالى، انتبه إلى قصدك ونيتك. وقد يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني أغرانا، صح، أغرانا، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، قصة الشهيرة السرية اللي كانت متدلية وجالت الفرس، واخدين بالكم؟ حكينا الكلام ده كله بالتفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك السكينة تنزلت لقراءتك، سكينة، ونزلت عليهم السكينة. وبعدين الأعظم من الثلاثة دول بقى إيه؟ وذكرهم الله في من عنده، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. فاهمين يا شباب؟ يفرق كتير جدا وانت جاي مجلس زي ده وانت محضر المقاصد دي، او حتى قاعد معانا دلوقتي على اللي هو الواقع الافتراضي ده اللي هو اللي بيسموه الاونلاين يعني. حتى كده النيه، القصد، النيه والقصد. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. والامام النووي اكتفى بالجزء ده في الحديث، وفي زياده في مسلم واعمالكم. ليه؟ إنه ينبه على أن هذه الرواية مهمة جدا، أن الأصل في الصلاح هو حال القلب. فما تستخسرش في نفسك وانت رايح مجلس ذكر، ما تستخسرش في نفسك أنك أنت تحسن إعداد قلبك ونيتك، وتراجع نفسك وتجهزها. مما يعينك على ذلك الشأن الثاني، قلت لك هما إيه؟ شأناني، الشأن الأول قصد والنية، والشأن الثاني يعينك على تحقيق الشأن الأول اللي هو الاستخارة. تجيش من غير ما تستخير تبقى غلطان. لا، هو الاستخارة معناها أنا متردد أروح ولا ما أروحش؟ لا، أنت اللي فاهم غلط. الاستخارة مش معناها التردد، الاستخارة معناها طلب الخير، استفعل استخار، يعني يطلب الخير من الله تعالى. ولما تراجع الفاظ الاستخارة ما فيهاش معنى التردد. ده واحد خلاص حسب أموره وشاف كذا وهو هيتوكل على الله يشرع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. طب والهم ده إمتى؟ ده الهم ده قبل مباشرة العمل مباشرة، إذا هم قبل مباشرة العمل، بعد التفكير والحسابات والاستشارة، الحاجات دي كلها تأتي قبل مباشرة العمل، إليه الاستخارة، طلب الخير من الله تعالى فيما عزمت عليه. إذا هم أحدكم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. إيه ده بقى؟ قبل مباشرة العمل. فالاستخارة خلاص احنا عملنا كل حاجة، أنا رايح المكان ده واستخير وصل ركعتين من غير الفريضة وارفع ايديا كده استخيرك بعلمك، بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم. وبعدين بعد كده تعليل: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. دي العلة اللي خلتك تعمل كده. من بالك رايح قاعد هتقعد في مجلس ذكر، ولا رايح حتى مجلس عمل ولا دنيا ولا اي حاجه، استخر، لا تبخل عن نفسك، استخر ربك سبحانه وتعالى ان ايه، ان يختار لك. فاذا جيت تعرف ان الخير انك انت تيجي، ما جيتش انت رايح نازل ناوي تروح اهو، حصلت عطلة، حصلت مش عارف ايه، صرفت كده، يبقى هو الخير في انك ما تجيش، ما انت مسلم. تمام؟ يعني أكرره ولا أمل من التكرار، النية والاستخارة هتخلي الأعمال دي والمجالس دي فيها بركة عظيمة جدا، وفيها حضور وفيها شهود، وستجد حلاوة ذلك في قلبك. تمام؟ اتفقنا؟ مش هقول بقى مين استخار ومين ما استخارش، عشان مش عايزين ايه نعمل الموضوع يعني، بس ايه يعني احكي لكم عن واقع يعني. انا والله يعني اجد بركة فوق الوصف يعجز عنها البيان، لان الله سبحانه وتعالى شرفني بذلك. ما اعمل شيئا الا باستخارة، صغيرا كبيرا قليلا كثيرا، ولذلك توفيق ونعمة. لما تأخذني الأخذة وكده أتلسع لسع أو مفوق فأرجع إليها. استخارة من أعظم البركات. ولذلك الحديث في البخاري لما ترجع له في الترجمة، الصحابي بيقول إيه؟ كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن عليه الصلاة والسلام. شايف التشبيه؟ يعلمنا الاستخارة في أمورها، في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني إيه؟ يعني كحرصه على تعليمنا القرآن، كحرصه على تلقيننا لكلام الله، كان يحرص ذات الحرص. خلاص؟ يبقى في الأمور كلها كذلك كان الشأن. هي بركة ما بعدها بركة، ويعني يصعب الواحد انه ايه يغفل عنها. اتفقنا؟ ان شاء الله يعني تحرصون على ذلك فتحصل البركة لكم ولنا ان شاء الله وللجمع. تبقى انت شخص مبارك كده جاي محفوظ في كوكبة من الملائكة الكرام، جاي بقى بحفظ الله تعالى، سيما ولو قلت الاذكار بتاعة الخروج اللي احنا درسناها. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل، أو أظلم وأظلم وأجهل وأجهل علي. كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. هنعمل معاه إيه ده؟ استخار وهو جوه في البيت، واحتمى بحمى الله تعالى لما خرج من البيت. ده الله يسهل له بقى، ملناش دعوه بيه. صح؟ فهنضيف الايه الذكر واحنا خارجين، يبقى كده مشروع من مشاريع الايمان الكبرى. يبقى انت قضيتك قضيه ايمانيه محضه، لا ترى الا الله سبحانه وتعالى في مجيئك، ولا ترجو الا ما عنده سبحانه وتعالى. طيب نبدا ان شاء الله في الايه، في تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. فالكلام موجه للمستجيرين بالله تبارك وتعالى، الداخلين في حماه، المستعيذين به سبحانه وتعالى. ومن ليس كذلك هو في غفلة، في غفلة، الذي لم يحسن أن يدخل في عوذ الله تعالى وحماه، لا مسكين يحتاج إلى تنبيه. فنحن نتوب إلى الله تعالى ونستغفره، ونعزم أن نكون دائما في حال من التعوذ به سبحانه وتعالى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هو الحديث طويل بس بديع، فأنا هقوله مرة ونشوف مين يعرف يكرره من غير خطأ. هندي له مكافأة إن شاء الله، وانا اقوله مره تانية ونشوف مين كرره من مرتين، ندي المكافاه اقل شويه. تالت مره دي بقى خلاص نشرحها يعني. تمام؟ هو الحديث في صحيح الامام مسلم، في صحيح مسلم، وهو من روايه ابي صالح. ابو صالح ده من رواه الذين رووا عن ابي هريره، الذين رووا عن ابي هريره، فهو اللي بيروي الحديث ابو هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكان أبو صالح يرويه لأولاده، ويرويه عنه ابنه اسمه سهيل، يقول سهيل كان أبو صالح يأمرنا، طبعا هو يتكلم عن أبوه بس عشان الرواية ما ينفعش تقول إيه، فعشان يحدد مين الراوي، كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات السبع، أو في رواية اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم. اشتغل تمام. طب رد بالباب عشان انا خلصان، شايف في رطوبة زايدة ولا انا لا
عندي مشكلة.
ايوه كده عشان ايه العادة تحلو. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. دي المرة الأولى ويصل معها علبة كاملة. المرة الأولى لا، أنا عايز الحديث كله على بعض. هنقول إذا أراد أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. دي المرة الثانية. عبد الله هتجيبها من الثالثة ولا تجيبها من امتى؟ دكتور محمد اتفضل.
في رواية ثانية ممكن ولا تمشي؟
لا.
قريبة منها يعني
90%. ما هو 90% ما فيش، يا ياسم ما تديش جواز على حاجات اللي يا تقول اللي قلناه يا خلاص.
كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام
يضطجع على شقه، يضطجع عشان
ثم يقول صلى الله
عليه الصلاة والسلام. لا كلها مفتوحة، منادى منادى، فالقة ومنزلة كلها منادى.
فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك.
ما تضمها كده، أنت الأول أنت الآخر. احسنت خلاص. ياسر الرجل طيب يعني، هو مش هي تمام. حد تاني يحب يقوله؟ قول يا عبد الله قول. كان اذا اراد ان ينام يضطجع على شقه الايمن. ايوه رب السماوات ورب الأرض، تكرر كلمة رب، رب السماوات ورب الأرض ورب، وبعدين ورب العرش. أيوة ربنا، أيوة إق 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 ذي عن الذين وأغنياء من الفقراء. فتح الله عليه. أظن كده إيه يعني الألفاظ المذكورة. هو طبعا الحديث طيب يا سراج الكريم. طيب الحديث مروي بسبب آخر. القصة الشهيرة لما السيدة فاطمة عليه السلام رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تجد في خدمة البيت ما تجد، فلما علم علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، ويعني عرض عليها أن تذهب لأبيها صلى الله عليه وسلم لتسأله خادما حد يساعدها يعني. تمام. فذهبت واستحت، بعد ما ذهبت استحت من أبيها أن تطلب منه ورجعت، فسألها علي فقالت استحيت أن أسأله صلى الله عليه وسلم. بس سيدنا علي كان شديد، فلا لا أنا اللي هقول له بقى طالما كده، أنا اللي أسأله، أنا الذي يسأله. المهم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهما وكان قد اضطجع، فقال مكانكما وجلس بينهما وحدثهما وقال لهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34 إلى آخر الحديث. الحديث ده مروي في نفس القصة اللي هو إنها إذا أوت إلى فراشها، وهو إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم رب كل شيء ومليكه، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر والآخر الحديث. وأهل العلم بيقولوا إن الحديث ده دليل قطعي على أن ذكر الله تعالى يقوي البدن ويداوي من أدواء البدن. الأدواء اللي هي إيه؟ الأمراض يعني. الأدواء هي الأمراض. أن ذكر الله تعالى له أثر مادي في البدن. ابن القيم عامل فصل جميل جدا في المسألة دي، وغيره جايب كلام المتقدمين وكده، أنه الذكر له تأثير في البدن. خلايا لما الخلايا بتسمع ذكر الله سبحانه وتعالى بيحصل لها حاجة. وطبعا في أبحاث علمية في الحاجات زي كده، بس مش وقت نتكلم في الموضوع. لكن هو كلام المتقدمين أن ذكر الله سبحانه وتعالى له أثر في قوته البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم أدلكم على ما هو خير لكم من خادم. فإذا وضبت على كده خلاص أنت مش محتاج. وطبعا لما ربنا وسع بعد كده يعني ووسع على علي جاء لها بالخادم. المهم الشاهد إذ الحديث مروي سواء في الأمور العادية حين ينام يضع يده على خده الأيمن وينام على شقه الأيمن إلى آخره. روايات كتير، روايات متعددة في مسلم وفي غير مسلم وأصحاب السنن وغيره. فانتشار هذا الحديث بهذه الطريقة وتعلق الحديث بحوادث متعددة سواء إذا كانت لقوة البدن أو لأن ينام المرء في كنف الله سبحانه وتعالى، مع ما اشتملت عليه هذه الألفاظ من جليل التوسلات، من جليل التوسلات. طيب هو الحديث طويل، فاحنا هنحاول إن شاء الله ممكن نقسمه على فقرتين إلا إذا كان في نشاط بقى ممكن نقوله كله. الله المستعان. فنبدأ الأول نشوف الإيه. وطبعا قلنا لكلمة اللهم شرحناها كثير صح؟ حد يساعدني ولو الأجر والثواب. كلمة اللهم، الله لفظ الجلالة، الميم دي بقى إيه؟ الميم دي عوض. عوض عن إيه؟ عن أداة النداء، بس أداة النداء للقريب، مش يا أداة النداء للبعيد. فعايز تقول تبقى لو فكينا اللهم دي فكناها هتبقى يا الله يا قريب، دي كلمة اللهم في القرآن وفي السنة وفي لسان العرب إلى آخره. فهذه الميم عوض عن نداء القريب، فأنت تعلن بإيمانك بأن الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من نفسك، أن الله عز وجل قد حال بينك وبين قلبك، تعلن بذلك. تمام، على بركة الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. تكرار كلمة رب المتعددة دي اللي هي مسألة هنا في توسل بالربوبية، في توسل بالإيه؟ بالربوبية. احنا قلنا كتير عشان نلخص الكلام، أصلا ممكن يكون صعب ومعين، لكن احنا لخصنا الموضوع ببساطة. الربوبية هي تشتمل على الإعداد والإمداد، بس خلص. الربوبية الإعداد يعني الإيجاد من عدم، والإمداد يعني هذا الذي أوجده أن يتولاه من أوله لآخره. فالرب والذي يربي والمربي والرب، هذه مدارها كلها على ما على من أوجد من عدم ثم أمد هذا الموجود ورعاه. فرب السماوات يعني الذي أوجدها من عدم وأدارها بهذا الإحكام، ورب الأرض ورب العرش العظيم تناديه بربوبيته سبحانه وتعالى بهذه الصفات. بس هنا خلي بالك ان هو بعد ما قال ربنا ورب، يبقى السماوات والأرض والعرش، قال ربنا ثم قال ورب كل شيء اللي هو العام بعد الخاص. تمام، ربنا احنا جزء من كل شيء، ما هي شيء دي شملت كل اللي اتقال، شملت السماوات والارض والعرش واحنا. ففي الاخر يقول ايه ورب كل شيء، ده من عطف ايه العام على الخاص بعد التعيين الخاص ده المهم. خلاص، فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن، ده كلام جميل. هو في الحقيقة أن هنا عندنا الربوبية المذكورة في هذه الألفاظ تنقسم إلى حاجتين: ربوبية لغير المكلفين اللي هي إيه؟ رب السماوات دي مش مكلفة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ده تمثيل، والبعديها بقى كل الخلق، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، مش كده وبس، وأشفقنا كمان، أشفقنا منه وحملها الإنسان. فإذا هذه المخلوقات الضخمة، السماوات والأرضين والعرش، كل هذه المخلوقات الضخمة كلها بلا استثناء أشفقت من الأمانة، فهي ربوبية. رب السماوات ورب الأرض ورب العرش هي ربوبية لغير المكلف، وربنا ورب كل، ربنا بقى احنا بدأنا في الإيه؟ في ربوبية المكلف. فربوبية غير المكلف هو الذي أوجدها من عدم، لكن ربوبية المكلف منها ما يتعلق بالربوبية محل التكليف اللي هو بعث الرسل وإنزال الكتب وإلى آخره. فهنا في تنبيه على أنك تدرك أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد من عدم هذه الأشياء وأمدها، فالكون ماشي بنظام، طبعا خلافا للإيه لمن لا يرون ذلك، ونحن نؤمن بذلك. المسألة مش ماشية عبث ولا ماشية بذاتها ولا بالكلام اللي بيقوله الجهلة، وإن ادعوا أنهم أهل علم لهم أهل جهل. هذا الكون محال، العقل يحيل أن يدور بهذا الإتقان وهذه الدقة من غير صانع وموجد سبحانه وتعالى. فالفكرة أنه التكرر لفظ رب 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 وربنا ورب كل شيء وإلى آخره، هذا التكرر في نوع من الإلحاح بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بربوبيته. يعني أنا بقول يا ربي أنت الذي أوجدت من إيه؟ من عدم، وأنت الذي رزقت، وأنت الذي دبرت. أنا أتوسل بإيماني بذلك، يعني تقول اللهم رب كذا وكذا وكذا، أنا أؤمن بأنك رب كذا وكذا وكذا وأناديك بهذا الوصف. تخلي بالك أنت هتطلب طلب، صح؟ هتطلب طلب. هذه المقدمة الطويلة هي نوع من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هنا الاسم اللي انت بتتوسل دي هو اسم الايه؟ ها؟ الرب، الربوبية، اللي هو زي ما اتفقنا ايجاد من عدم وامداد لمن اوجد. الله سبحانه وتعالى اوجد الكون كله وامده بما يقيمه. انا اؤمن بذلك، فانا لما اقول يا ربي او ربنا هي زيها بالظبط، يعني بس أداة النداء محذوفة. ربنا يعني معناها إني أتوسل إليك بإيماني بأنك رب كذا وكذا وكذا وربي ورب الكون جميعا. هذه هذا المدخل الفخم ينبئ أن ما بعده أو أن الطلب اللي هيجي هو طلب إيه؟ كذلك من الفخامة والعلو. فانت كلما طالت المقدمات وادوات التوسل كلما انبأ ذلك ان اللي جاي بعدها. مش ده بيحصل في الحياه؟ يعني لما تلاقي مثلا ابنك جاي يلف ويدور وعمال يعمل مقدمات وحكايات وروايات، انت على طول قلبك بايه؟ بيقع في رجليك، لان انت عارف انه هيطلب طلب. يعني خش يا ابني في الموضوع على طول وهات من الآخر، انت شكلك كده داخل على طمع، صح؟ ده شيء طبيعي. الإنسان لما يبقى كلما طالت المقدمات وأسباب التوسل كلما أنبأ ذلك عن جليل الطلب، عظيم الطلب، انت هت ايه؟ انت داخل على طمع. واحنا مع ربنا لازم ندخل على طمع. عارفين ليه؟ لأنه هو الذي أطمعنا. شو قال لنا كده؟ ودعوني استجب لكم، على طول كده من غير وسط. فهو الذي اطمعنا. فلما نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة اللي هي طريقة التملق، الثناء عليه سبحانه وتعالى، ده اسمه ثناء على الله سبحانه وتعالى، مقدمك للطلب عشان توصل لغرضك. يبقى اذا لما رأيت انت تعدد الوسائل سواء بربوبية الله تعالى لغير المكلفين السماوات والأرضين، او بربوبيته سبحانه وتعالى المكلفين ربنا، وبعدين تقول منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فإذا هذه التوسلات العريضة إنما كانت مقدمة كما فهمت للمطلوب. هو ايه المطلوب؟ اعوذ، ثلاث اربع سطور مقدمات عشان تقول ايه؟ اعوذ، ادخل في عوذك، ادخل في حماك، اعوذ بك من كل شر انت اخذ، من كل شيء انت اخذ بناصيته. يبقى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. طب هو ربنا سبحانه وتعالى في شيء لا يأخذ بناصيته؟ يبقى هنا لا مفهوم للجملة دي، صح؟ شرحناها كتير. يعني لما أقول أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، فالأشياء لا تنقسم إلى أشياء يأخذ بناصيتها وأشياء لا يأخذ بناصيتها. لا، الوصف ده لا مفهوم له. يعني وكل، عايز تكمل الجملة بقى في قلبك انت تقول ايه؟ اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيتي، وانت اخذ بناصيتي كل شيء. فهمت؟ ده اللي يحضر في قلبك. بس عشان اللسان عربي والنبي عليه الصلاة والسلام عربي واحنا برضو ناس طيبين، فلازم استحضر المعنى ده. يبقى مول انا المقدمات الطويله دي كلها عشان اوصل في الاخر اقول اعوذ، دخلني ادخلني في عوذك، خلني في حماك، اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيتي. وعشان انا يعني محتاج ان للتذكره اقول وكل شيء انت اخذ، ما تقولهاش بقى بلسانك، وكل شيء انت اخذ بناصيته. فانا اقر بذلك، ولكن هذا هو البيان الايه العربي الفصيح، اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته. والاخذ بالنواصي دي مفهوم يعني اللي هو صفه القهر، ربنا سبحانه وتعالى القهار، ولا يخرج شيء في كونه عن مشيئته وإرادته. فسبحانه وتعالى كما في سورة هود ربنا تعالى يحكي عنه، يعني يقول إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو، ما من دا أسلوب إيه قصر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يبقى الكون كله عجموات تعقل ولا تعقل أو لا تعقل، ما تفهم أو لا تفهم، مكلفة أو غير مكلفة، الكون كله قد أخذ الله سبحانه وتعالى بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا هذا الوصف يعني بيسموه زي صفة توكيدية، ما هي من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، وكل شيء أنت آخذ بناصيته، فهنا للبيان. لكن هي الحقيقة أنه ليس تقسيما للأشياء، فالله عز وجل قد أخذ بناصية كل شيء. يدخل في كده بقى ما تحب وما تكره وما تعلم وما لا تعلم، وإنس وجن وحاسد وكل ما تتصوره وما لا تتصوره، فهذا يدخل في هذا العوز. فأنت تدخل أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم نبدأ بقى في الإيه في الأربع جمل اللي هم كان فيهم افتتاح لسورة الإيه سورة الإيه حديد، أنت الأول فليس قبل شيء الآخر الحديث. هنا دي مقام التعليل أو التوسل، يعني أنت إنما أنا أسألك ذلك، أسألك العوذ والدخول في عوذك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، كأنك تقول لأنك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر. وده تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأسماء الأربع من أسماء الله تعالى، الأول والآخر والظاهر والباطن. أنت الأول فليس قبلك شيء، مفهوما يعني كان الله ولم يكن شيء معه، لا عرش ولا كل شيء حق خالص اطلاق، كل ذلك يأتي بخلق الله تعالى، كل دي مخلوقات. والحديث صحيح كان الله، كان دي تامة، مش كان اللي هي النسخة لا اسمه خبر، لا كان يعني كان بمعنى وجده ها الموجود، كان الله ولم يكن شيء معه. فهنا أنت الأول معناها كده غير مسبوق، أنت الأول يعني غير إيه مسبوق، فليس قبلك شيء، ده تفسير مظبوط. وأنت الآخر يعني تفسيرها فليس بعدك شيء، يعني يفنى كل شيء ويبقى وجه ربك، مظبوط كل شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لا يعلوك شيء، لا يعلوك شيء، مفهومة دي أظن قريبة ماشي. الظاهر اسم الله تعالى، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هي الرابعة بقى اللي عايز أوقف. وأنت الآخر فليس، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني إيه بقى؟ أريحك إن شاء الله، عشان إيه فيها يعني قد زلت فيها بعض الأقدام. ليس دونك شيء، ليس أقرب منك، الدون هنا بمعنى ايه؟ القرب، يعني انت اقرب من كل شيء، انت اقرب الي من نفسي، مش كده؟ لما قال اقرب اليه من حبل الوريد يعني اقرب اليك من نفسي، اقرب من اقرب شيء. فانت الباطن يعني انت أنت أقرب من أقرب شيء إلي. هذه طريقة في التوسل جميل. يبقى الأول والآخر والظاهر والباطن بمعنى الإيه؟ لو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام دونك يعني من القرب، مظبوط؟ اللي هو الظرف ده مفهوم له استعمالات كتير، استعماله هنا بمعنى إيه؟ ليس دونك شيء، بمعنى ليس أقرب منك شيء، أنت أقرب شيء إلي. ودي طريقة لطيفة في إن إيه مسألة التوسل بالنفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين يشرح الأول بمعنىه ليس قبله، بنفي ما يسبقه، والآخر بنفي ما يكون بعده وإلى آخره. فالفكرة طريقة لطيفة جدا في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وقلت لك إن هي ممكن تقوم مقام التعليل للطلب، لأن أنت قلت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت الأول، كأنك بتقول لأنك أنت الأول، كأنك بتقول كده. وهذا التعليل إذا استحضرته يعني ربما يشرح الله عز وجل صدرك لتتعبد باسم الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن. خد قد ايه؟ ايه رأيك نكمل ولا يعني هو لسه فيه شوية كلام كده بس ايه؟ ممكن يبقى 20 عشان في حتة بقى جاية فيها معاني دقيقة عايزين نتكلم فيها، فممكن يعني نكتفي على هذا المقدار نكمل. مفاجأة بصراحة، أتوقعت الموضوع تقيل. طيب كويس، ربنا يفتح عليك، ده شيء يسعدني يعني ان انتوا مستوعبين هذا الكلام الدقيق العالي. يعني ده من جليل تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مروي في غير مناسبة، يعني ان يكون ده ختام، لان احنا اتفقنا قبل كده وشرحنا بالتفصيل ان النوم هو موته، صح؟ بنص القرآن، نص سورة الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الجر مجرور في منامها متعلق بايه؟ يتوفى، ده الراجح من عند المفسرين طبعا تفسيرات اخرى، يعني والتي لم تمت يتوفاها في منامها. ولذلك بيسموا ان النوم الموت الصغرى، نوع من الوفاة، نوع من الانفصال بين الروح والجسد. فلو قسمنا الانفصال بين الروح والجسد هنقسمه لقسمين، انفصال نهائي اللي هو ده الموت، وانفصال مؤقت اللي هو ايه؟ ها؟ النوم. لا بتعليق، مظبوط؟ فالنوم عبارة عن موتة صغرى، انت بتسلم. فهو بيعلمك انك في اعداد نفسك وبدنك لتلك الموتة الصغرى قول الكلام ده. فهو واخد فخامته من كده، يعني كأنه ممكن ده يكون آخر ما تنطق به، ممكن يكون ده آخر العهد بينك وبينه ثم تلقاه. فهنا القصة بقى إيه؟ عايزة أن يعني أن تنزلها منزلتها اللائقة بها. فإذا استحضرت هذا المعنى وأن يتعبد المرء ربه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة، ده مسألة في منتهى الأهمية. فلذلك جاء هنا إيه أهمية أن هذه الأذكار أو هذا الذكر على وجه التحديد طيب يعني احنا قبل كده اتكلمنا قلنا ان كل اسم من الاسماء الحسنى له مقتضى. يعني ايه مقتضى؟ يعني اثره في النفس الذي تتعبد به ربك سبحانه وتعالى. في اسماء الامر فيها قريب وفي اسماء تحتاج لبعض البيان والايضاح ان كيف تعبد الله تبارك وتعالى باسمه. مثلا الصمد مثلا، الكلام ده مشروح قبل كده كتير، يعني كيف تتعبد ربك سبحانه وتعالى باسمه الصمد. الصمد معناها ايه؟ معناها الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد سواه، بدليل الله الصمد، تعريف الطرفين، قصر، القصر جاي من تعريف الطرفين، الله الصمد يعني هو الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد سواه. فانت لما تنادي ربك باسم الصمد او تعبده باسمه الصمد معناها انك بتوحد القصد ولا ترى غيره. في حاجتين، ايه هم دول؟ الرغبة والرهبة. فأنت لا تقصد سواه في رغبة ولا تقصد سواه في رهبة. طبعا أنت بتجاهد عشان توصل لكده، تجاهد، لكنك إذا جعلت ذلك منهاجا في التعبد وترقيت فيه ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بيديك إليه، فلا ترى غيره في رغبة ولا ترى غيره في رهبة. ده معنى الايه؟ فاحنا اتكلمنا قبل كده ان الاسماء الحسنى اهم قضية فيها هي كيف تعبد الله تعالى بتلك الاسماء، مظبوط. فلما نقول اربع اسماء معنا هنا، لما تقول الاول بتقطع كل نظر عما سواه سبحانه وتعالى في ايجاد ما عداه، فكل ما عداه هو الذي اوجده، اللي انت خايف منه هو الذي اوجده، واللي انت بتحبه هو الذي اوجده، واللي انت عارفه هو الذي اوجده، واللي انت مش عارفه هو الذي اوجده. وطبعا اللي انت مش عارفه اكتر من اللي انت عارفه، تمام، اوجدك. فهو الاول، يعني كل شيء بعده، كل شيء من خلقه من ايجاده انا اعبدك بايماني بانك انت الاول، وكل ما تدركه عيني وعقلي هو منك، كل شيء منك، ما أحبه هو منك، وما أكره منك، وما أخاف منك، كله منك. فإذا الكلمة الأولية دي تريح، إذا تعبد المرء ربه سبحانه وتعالى بتلك الصفة وبهذا الاسم فإنه وكذلك الآخر، فلا يبقى بعده شيء. فالواحد يركن إليه سبحانه وتعالى في أوليته وفي آخريته، عسى أن ربنا سبحانه وتعالى يسكن قلبه ولا يطمعه في غيره، فيقطع الطريق. يعني الإيمان بسم الله الأول والآخر يقطع الطريق على العبد أن يشغل أو أن يتعلق قلبه بغيره، ولله مثل الأعلى. يعني لما تعرف أن في حد في إيده القصة كلها في إيده، وكل العالم اللي حواليه دول إيه؟ ها؟ منظر ملهمش خيمة، وأنت عايز تخلص مصلحتك، أنت بتروح إيه؟ منشن على اللي في إيده المسألة كلها وتخلص معاه، لأن أنت عارف أي حاجة كده تضيع وقت وجهد، في الآخر المسألة رحله هو، مظبوط؟ فالنظر رجع الشخص الناصع اللي عايز يخلص مصلحته، يروح للايه؟ لمن اجتمعت عنده الخيوط، ولله المثل الاعلى. القلب اذا راى ذلك، راى وليه الله سبحانه وتعالى واخريته، فلا شك انه يرى كل شيء منه واليه سبحانه وتعالى، منه واليه، فتهون عليه الامور ويسكن قلبه الى الله سبحانه وتعالى. الظاهر اللي هو بمعنى العلو والفوقية، يعني وإن كان أولا فهو ظاهر، يعني الاجتماع الأول مع الظاهر مهمة جدا، لأن الأول دون الظاهر قد يحتمل أن يكون في احتمالات أخرى. أن يكون أولا وليس ولكنه ليس ظاهرا على ما إيه ما كان أولا عليه، ربما ينشأ ما يخرج عن طاعته عن قدرته عن قوته، لكن هو الظاهر على كل ما عداه على كل ما جاء بعده بعد إثبات الأولية. فتأتي الظاهرية عشان تثبت الإيه الهيمنة، هو المهيمن على كل ما خلق سبحانه وتعالى. يبقى الأولية مع الظاهرية الاثنين بيجتمعوا بيجمعوا حالة من التسليم لله سبحانه وتعالى على ما كان من الإيه من هذا الكون الذي خلقه. وفي المقابل الظاهر اللي هي زي ما اتفقنا بمعنى ظاهر على كل شيء مهيمن على كل شيء خلقه سبحانه وتعالى من الظهور اللي هو العلو يعني وما يتعلق به من أسماء الله تعالى وصفاته، ومع علوه فهو أقرب شيء لك، ودي بحاجة لا يمكن تتصور إلا لله سبحانه وتعالى. يعني مع علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه جميعا ومع قهره لهذه المخلوقات ومع ربوبيته فهو أقرب شيء لك، وهذا لا يتصور، محال أن يعقل العقل أن يكون شيء هو ظاهر على كل الكون وما خلق وهو أقرب شيء إلى قلبك، بل هو حال بينك وبين قلبك. يعني الهمس عارفها، النفس عارفه، الألم اللي انت ما نطقتش بيه هو عارفه، الخوف اللي انت خايف منه يعلمه، الحاجة اللي نفسك فيها ومتعلق بيها يعلمها سبحانه وتعالى. هذا معنى الباطن، الباطن فليس دونك، لا يحول بينك وبين قلبي وبين العباد شيء، لا يحول بينك وبينها شيء، فأنت أفضيت إليها وملكتها، كل ذلك في ملكك، في ملكك أنت. فاستحضار هذا المعنى الحقيقة مهم جدا، في مع هذا التعظيم والإجلال تجد قربا ما بعده قرب في الإيه في للعبد. يعني هذه المقدمة الطويلة العجيبة أن يأتي بعدها الدعاء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، من عجب ما يكون الحياة، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. احنا اتفقنا انه الغنى والفقر له ظاهر وله باطن، وان المقصود على الحقيقة في الآيات والأحاديث كما صح في حديث البخاري ان الغنى على الحقيقة هو غنى القلب، ثم يتفرع عنه ما يتفرع، قد تأتي غنى الجوارح وقد يأتي غنى المال، لكن الأصل يعني رب غني بالمال فقير في القلب، وشرحنا الكلام صح. فالمسألة الغنى على الحقيقة، ولذلك قال الحديث إنما الغنى بالقصر غنى القلب، استغناء القلب عن الله سبحانه وتعالى عما سوى الله تعالى، يعني استغناؤه بالله عز وجل، يعني أغناه فلا يتعلق بغير الله عز وجل، وده المقصود الأول. وقد يتبعه يعني قد يكون من توابع ذلك أن يغنيك فلا تحتاج في 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 فيما تحتاج يحتاج إليه الناس لغيره سبحانه وتعالى، لا بأس أن تقصد ذلك، لكن أن يكون ذلك، خلي بالك من الجدة، أن يكون ذلك فرعا وليس أصلا. يعني إيه الكلام ده؟ أن يكون الأصل هنا والفرع هنا، الأصل هنا، هنا واحد معاه كتير قوي بس هنا فقير، قلبه فقير، قلبه فقير، فقير لما سوى الله سبحانه وتعالى، إيش يعمل معاه الغنى اللي في إيديه؟ لا يشعر بالأمان ولا بالسكينة ولا بالاطمئنان ولا بالراحة ولا باليقين ولا بالأمن إلا فيما في يديه، أن له محال. هي الشاهد أن الحقيقة أن احنا لو فسرنا قضاء ما عن علينا من الدين وغناء ما في أيدينا من الفقرين، إنما يكون ذلك على أساس حالة من الاستغناء بالقلب، فإن ذلك لا شك يكون موافقا لمراد الحديث. وقد يعني يغني الله تعالى اليد وقد لا يغنيها، وإحنا نعرف ناس من الصحابة الكرام ومن خيار خلق الله ما كانوا من الأثرياء، ولكن كانوا من أغنى الأغنياء، صح؟ كانوا من أغنى الأغنياء، استغنت قلوبهم عن الله، عن ما سوى الله سبحانه وتعالى، ولم ترى إلا الله. وسواء بقى وسع أو ضيق فيما في أيديهم، الأمر قريب والنهاية. فهي فكرة، طبعا فكرة الدين مفهوم أنها إيه يعني جائز، لكنه كلما يعني وسع الله على العبد وأغناه وقضى عنه فإن ذلك، لأن برضو في صحابة كان عليهم ديون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالرجل يصلي عليه يسأله هل عليه دين، لا أنا وسع الله عليه، فكان يقضي دينه ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلى آخره، الحديث مشهورة. فالفكرة إنه أن يكون المرء غير معوز ولا محتاج لغير الله تعالى، هو ده المقصود، يعني لا تلجئني إلا إليك، فهمين؟ هو المعنى كده، اخد عني الدينة أو عنا الدينة وأغننا من الفقر، معناه إيه؟ لا تلجئني إلا إليك، لا تعلق قلبي في قضاء حاجتي إلا بك. طب ما هي حاجة سهلة ما تعملها أنت، بقابلني والله ما تقدر. فيش واحد قرر يقول لك إيه، أنا قررت ألا أعلق قلبي إلا بالله، ها؟ ده مسكين مع مرتبة الشعر، مش حاجة خالص أصلا، ده لسه بدري خالص عليه يا ابني. ده سيد الأولياء وإمام الأتقياء بيتوسل إلى الله تعالى لذلك. هو أنت فاكر أن قلبك بإيدك؟ يعني أنت قررت أن قلبك يبعد عنه ويكره الحاجات اللي مش عارف الوحشة وبتاع ويتعلق منه وخلاص أنت كده خدت القرار؟ يعني مستحيل. إنما ذلك في قبضته سبحانه وتعالى، فإذا أردت شيئا من ذلك فاسأله كما سأله خير من سأل صلى الله عليه وسلم، اسأله أن يغنيك به ويقضي عنك، ولا يقضي عنك إلا الله، ولا يغنيك إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فأحذر أن تتصور المسألة، طب ما الواحد يأخذ قراره ولا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى في 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 فعل أو في ترك أو في محبوب أو في مكروه، تبقى أنت مش فاهم حاجة. القلب ده مش ملكك، هو في قبضته سبحانه وتعالى، يصرفه كيف يشاء. طب الحل إيه؟ الجأ إليه، الجأ إليه أن يصلحه وأن يعلقه به، ها؟ وأن يملأه إيمانا ويقينا عليه سبحانه وتعالى. ما هو ما فيش حل، ما هي من الأخطاء الشائعة التي للأسف يقع فيها كثير من الناس الأفاضل، يعني أن صار هو له قرار مع قلبه، أبدا والله، ولا على عينيه ولا على ودانه، الحاجات دي كلها لا سلطان لك عليها، هي الحقيقة أن تلجأ إلى الله تعالى وتسأله عشان يحفظ العين دي، وتسأله عشان يحفظ الأذن دي، وتسأله عشان يحفظ القلب ده. لكن أنت خدت قرار من النهاردة أن العينين والبص والهواتف والبتاع، ابقى قابلني. لكن إذا وقفت ببابه سبحانه وتعالى ولجأت إليه وعلمت أن ذلك في قبضته وهو المتصرف فيه، وقلت له أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس، أنت الظاهر وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنا مسلم، أنا واقف بالباب متوسل بتلك الأسماء والصفات، حينئذ أنت على الجادة على أول الطريق، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليك نظر العون والتسديد، وإن شاء الله. لكن احذر من هذا المعنى، للأسف زي ما قلت لك يغيب عن كثير من الناس أنه يتصور أنه هو قرار. لا لا لا، القرار أنك أنت تتوسل إليه، القرار أنك تقف بين ذلك، القرار أن تسجد طويلا وأن تسأل كثيرا، هو ده القرار، هو مكنك من دي، أنك أنت تتذلل إليه ليمكنك من تلك الجوارح. واخد بالك عشان ما إيه يعني، مش عايزك تصاحبهم قوي، فاهمين دي؟ يعني ما تصاحبش جوارحك قوي، لأن هما في الحقيقة ممكن يحصل بينك وبينهم خلاف، صح؟ يوم تشهد عليهم ينهار أبيض ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وبعدين في الآخر يقول إيه؟ تبا لكن عن كن كنت أجادل أو أحاجج. فمش عايزك تاخد عليهم قوي وتفتكر ان انتوا صحاب، الفرغة دي انت سايبها، عارفين الفرغة اللي بيقولها في بتاعة المطورات ومش عارفين، الفرغة دي والله انت سايبها ولا لك علاقة بيها اصلا، ده هي عارية، الجسد اللي انت شايفه ده عارية، ايجار يعني مش ملك، لما بتنتهي المدة بتسلم العهدة ولا يبقى إلا الروح النفخ بس، وبعد كده يجي يوم القيامة حاجة تانية خاص، إن أنشأناهن إنشاء، يعني إنشاء جديدا عجيبا. طب فين العين وفين البتاع والبهدلة اللي كانت في الدنيا؟ مفيش كلام من ده أصل، هو مش ملك يا ابني، انت فاهم غلط، ده العلاقة بينك وبين تلك الجوارح هي علاقة ايه؟ ها؟ علاقة يعني مؤقتة لا تمتد طويلا. وبالتالي انتبه، تسلم ايديك، انتبه ولا تغرنك هذه الحياة الدنيا، وان اردت شيئا من تلك الجوارح فاسأل مالكها الحقيقي، انت لست انت لست مالكا له، اوعى تفتكر ان انت مالك عينيك او اذنيك او لسانك، والله ما انت مالك حاجه من دي اصلا، فان شئت شيئا من ذلك فاسال المالك، قل اللهم مالك الملك، اسال المالك الحقيقي سبحانه وتعالى، فلعله سبحانه وتعالى ان يجيبك فيملكك ملكا مؤقتا لهذه الجوارح، يخليك يعني لك عليها سلطان يعني، ولن يأتي ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. اتفقنا شباب؟ طيب، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات عملنا. إن شاء الله الليلة دي ننام على شقنا الأيمن على طهارة، ونقول مما نقول طبعا الحاجات الأخرى اللي شرحناها خواتيم البقرة وآية الكرسي وكده، لكن نقول هذا الذكر الجميل المبارك حتى يعني يكون من ختامي أو من أجمل ختام، ولعله أن يدخل كذلك في النازم، وأن في حديث فاطمة أن ربنا يقوي أبداننا ويعافينا مما فيها، فيعني تضم إلى هذه المعاني الجميلة نية الإعانة وقوة البدن وسلامته. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. قصيرة استراحة قصيرة جدا ونتسأل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، ف لا نزال في تجارة الناصحين، وقلت لك هي ما خف حمله في العمل وغلى ثمنه في الأجر، وهو كثير من فضل الله سبحانه وتعالى جدا، وذكرنا منه أحاديث وليلى معنا حديث رواه مسلم كذلك في صحيحه، وهو من طريق عياض بن حماد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. انتهى الحديث. قوله أهل الجنة ثلاثة، كلمة الأهل واللي هو يعني فيها معنى الخصوصية والقرب والاشتقاق، يعني ربما شرحته قبل ذلك، من إهالة الشيء، من زبدة الشيء، من خلاصة الشيء. يعني بقول أهل كذا يعني خلاصة كذا، يعني أهل مثلا النحو، أهل الصرف، أهل الفن، أهل يعني خلاصته وزبدته. فإذا قال أهل الجنة يعني أخص الناس، كلمة أهل الجنة أخص الناس بالجنة، ده المعنى الأهلي. يبقى الأهل معناها إيه؟ أخص الناس بالإيه؟ بالجنة، أهل الجنة. قال ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة. هنا في إشكال أو في خلاف بين أهل العلم، هو العدد ده يفيد الحصر ولا لا يفيد الحصر؟ يعني بمعنى ان لا يكون احد في الجنه الا من هؤلاء الثلاثه، ولا هذا يمكن ان يقال من اهل الجنه ثلاثه، بعض اهل الجنه ثلاثه؟ فاهمين الفكره؟ على بركه الله. فهو في الحقيقه في خلاف بين الفقهاء والمفسرين في هذا الحديث، وذكره النووي في شرح مسلم وغيره، ان في ناس قالوا ان في مفهوم لهذا العدد، وفي ناس قالوا لا مفهوم لهذا العدد، وانه من انواع اهل الجنه. فاللي قالوا ان هذا العدد له مفهوم، وان اهل الجنه هؤلاء الثلاثه، قالوا انه ما من احد من اهل الجنه الا ويدخل تحت هذه الاقسام، ولما نشرحها ممكن نعرض وجهه نظرهم. وفي ناس قالوا لا، هذا كثير في كلام العرب وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو تنبيه على هؤلاء الثلاثة لأهميتهم، لكن من أهل الجنة غيرهم، وضربوا أمثلة بناس لا يدخلون تحت هذه الصفة. لكن خلينا موضوع ما يخصناش قوي، إن هذا العدد له مفهوم ولا لا مفهوم له. هو عند الأصوليين حتى مفهوم العدد من الأشياء اللي من مفاهيم ضعيفة، مفاهيم الضعيف، عشان العدد يبقى له مفهوم يعني ينفي ما عداه، لازم يجي بصورة معينة مؤكدة، لكن ده مش موجود هنا. وبالتالي نحن نميل لأنه لا مفهوم لهذا العدد، وإن أهل الجنة أصناف أخرى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأصناف لغرض ما من الأغراض ربما نتعرض له في الكلام. أهل الجنة ثلاثة: الأول ذو سلطان مقسط متصدق موفق. هنا ذو سلطان يعني أي رتبة من رتبة السلطان، يعني رتبة السلطان مش لازم يكون السلطان الأعلى والأكبر، يعني من له سلطان على غيره، من له سلطان، من جعل الله له سلطانا على غيره، زي حضرتك في بيتك، حضرتك في بيتك نموذج لذي السلطان بما كلفك الله عز وجل به، وهذا السلطان مسؤولية، فأنت مسؤول. حتى من حاجات المضحكة المبكية يقول لك مسؤول كبير، ده مسؤول، ده اسم مفعول، ازاي تكبره؟ يعني ما فيش حاجة اسمها مسؤول كبير، ده تبقى خبته تقيلة قوي، ده تبقى وقعته سودة. المسؤول الكبير ده يعني يسأل من غير وجه، ويسأل مش عايز مسؤول كده، مسؤول ده اسم مفعول. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مش شرف يعني، مش رتبة هنعلها هنا يعني، ده واقعة ما يعلم بها الا ربنا، إنك حتى ستسأل عن القليل والكثير وعن البتاع والقطمير وحاجة ما يعلم بقى لربنا. فنفس الفكرة يعني نفس الفكرة إن هو إيه ذو سلطان على أي مستوى أيا كان، سواء إذا كان في قليل أو في كثير، لكنه متصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات جعلته من أهل الجنة أو جعلته أهلا للجنة. أولا أنه مقسط، ثانيا أنه متصدق، ثالثا أنه موفق. تعال للأولى، المقسط اسم فاعل من الرباعي، من أقسط، أقسط الرباعي اسم الفاعل منها مقسط، أقسط فهو مقسط خلاص. والرباعي هو فيه همزة السلب، لأن الثلاثي اللي هو قسط معناها إيه؟ معناها ظلمة، قسط معناها ظلمة سورة الجن. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يبقى هنا القاسط اسم فاعل من الإيه؟ من الثلاثي، من قسط. والقاسط اللي هو الإيه؟ الظالم. الرباعي بقى اللي هو أقسط بيسموها بعض أهل العلم يسميها همزة السلبي، يعني الهمزة دخلت على قسط وسلبت منها الإيه؟ الظلم. فأقسط، أقسط اللي هي الإيه؟ يعني عدلة، يعني منع الظلم، أقسط معناها الظلم. إن الله يحب المقسطين، والمقسطين جمع إيه؟ مقسط. طب إزاي يحب المقسطين؟ ما كما في المائدة مثلا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. إزاي؟ ده من الثلاثي وده من الرباعي، والمشكلة عندك أنت إنك لن تعرف لا ثلاثي ولا رباعي، والدنيا كلها داخلة في بعضها وحاجة ما لم بال ربنا، حاجة تحزن يعني، ما تزعلش مني بس حاجة تحزن. لن تعرف ثلاثي ولا عارف رباعي ولا اسم فاعل من رباعي ولا من ثلاثي ولا غيره، لكن هو كده. فاسم الفاعل من الثلاثي اللي موجود في الجن، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمون الجائرون ها الكافرون الذين يعدلون بالله عز وجل. لكن إن الله يحب المقسطين، يبقى الذين أقسطوا، مش قسطوا بقى، الذين أقسطوا اللي هم سلبوا الظلم، منعوا الظلم، المقسطين الذين يمنعون الظلم، أهل العدل يعني، مش الكلام. فهي أول صفة قالها النبي عليه الصلاة والسلام ذو سلطان مقسط، مقسط يعني لا يقع في الظلم، يمنع الظلم، يبقى يمنع الظلم على كل المستويات، يعني حتى لو كان ربا لأسرة فيمنع الظلم، والظلم وارد في الأسرة مش كده ولا إيه؟ فهو إيه؟ يمنع الظلم مقسط، أو أكبر سورة أكبر أو إلى أكبر، إلى تصل إلى السلطان الأعظم اللي هو بيحكم عموم المسلمين أو بعض المسلمين أو في إدارة معينة أو إلى آخره يعني، تمام؟ فأنه دائما يزيل ويمنع الظلم. لو اتفقنا الهمزة همزة إيه؟ إيه؟ أصل أنت ممكن تقولي ذو سلطان عادل مثلا، انتوا سقطتوا مني ولا ايه؟ لسه ما سقطتوش؟ طيب طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ما الفرق؟ ده القاعده اللي انا متابعها في درس الصف المحلى. ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم ذو سلطان مقسط وقول القائل ذو سلطان عادل؟ في فرق ولا مش فرق؟ ايه هو الفرق؟ انت فاهم السؤال الاول ولا مش فاهمه؟ اللي مش فاهم السؤال يقول لي ابسطهولي. ايه الفرق بين قول القائل ذو سلطان عادل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذو سلطان مقسط؟ هي ولا في فرق؟ من حقك تختار تقول لي هي هي او تقول لي في فرق. فهمت؟ انت قلت مش واخد بالك السؤال، فهمته؟ مش مهم، المهم انت كده 50%. يعني فهم السؤال نص طريق بالضبط، وكلما أتقنت فهم السؤال كلما اقتربت أكثر. فأنا فهم السؤال ده حاجة جليلة جدا، ولذلك أنا بدقق فيه قوي، ما بنستعجلش على الإجابة، نفهم السؤال. طيب إيه الفرق بين مقسط وعادل؟ قول هندسة. لا يبطى عليه حد مخالفه معه. تمام. يعني هنا المقصد هو الذي يمنع الظلم، لان اتفقنا ان الهمزة دي همزة ازالة، اقصطة دي همزة ازالة، فهو يمنع يزيل الظلم لو موجود يمنعه، فده اعلى. العادل الذي يحكم بالعدل، لكن المقسط الذي يمنع الظلم، يحول بينه وبين الوقوع، او اذا وقع يزيله، يعمل ابستراكشن، ده بنطلع كده المجموعه من البتاع، الجماعه بتوع الكيمياء، خدت بالك؟ نفس الفكره، الاستخلاص يقعد يدور على مواطن الظلم ويزيلها، فده اعلى. فالمقسط والذي يمنع الظلم ويزيله العادل اللي بيحكم بالعدل، فدي رتبة أعلى. فقوله أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان، ذو يعني صاحب، من أسماء الستة، ذو صاحب السلطان، ذو سلطان مقسط، يعني اتفقنا بأنه إيه؟ يمنع الظلم ويزيله إذا وقع، ذو سلطان مقسط. متصدق، بصراحة حيرتني، متصدق رواه مسلم، يعني كمان يفيض خيرا، مش بيكنز وبيجمع ويستثمر سلطانه في الحلال وفي غير الحلال، لا ده بيطلع متصدق. والصورة دي يعني أظن أنها صورة تشبه أن تكون شيئا في الخيال، يعني نادرة، يعني احنا بنقول يعني الأمانة بس كده يعني، لكن لا ده مش أمانة بقى، إنه متصدق موصوف بأنه كثير الصدقة، وأنه يبذله مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ويحسن إلى الخلق مما أتاه الله عز وجل. الحياة صفة راقية جدا، وأظن أنها صمام أمان للوقوع في غوائل السلطان، لأن السلطان أمر يعني لا يسعى إليه، يعني الواحد يفرحش أن هو أن يسلطه الله تعالى على غيره، لأنه هيسأل عن كل صغيرة وكل كبيرة، يعني هنستكثر من الأسئلة، ونستكثر من الحساب، ونستكثر من ده زعل وده خد على خطره، وده أنا دست على رجله من ما خد بالي، وده حرمته من عارف، وهي ناقصة. يعني أنا رأيي أن السلطان ده يدفع إليه المرء دفعا ولا يحرص عليه البتة، لو حد ناصح بيفهم ها لا يولى إلا قهرا، يدفع دفعا ويقعد يتهرب بأي شكل، حتى يقول له أهل الحل والعقد إنها متعينة فيك، خلاص ما فيش كده، هو سلم بقى، طب ما تشوفوا فلان أحسن، طب ما يمكن كذا، ده من كذا، أصلا أنا بتكلم في خيال دلوقتي مش كده؟ أيوة والله، هو اللي فاهم الحقيقة هيعمل كده، إنه لا يحرص عليها لأنها حسرة وندامة وسؤال وتدقيق، وهل استفرغت الوسعى في العدل بين الخلق ولا لم تفعل، ولا وشهوة اللي مش عارف ايه والعز والبتاع، وابليس مش قاعد بيلعب، ها دي لعبته حكاية الكبر، دي سلاحه الانظر، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهي الفكرة، فكرة السلطان ذو سلطان، قال اولا عليه الصلاة والسلام، قال مقسط ثم قال متصدق ثم قال موفق. موفق ده اسم مفعول، موفق اسم مفعول، يعني هذه منة من الله، ربنا سبحانه وتعالى يوفقه مكافأة في تقديره لما كان قبل ذلك، أنه كان مقسطا، يعني كان حريصا على دفع الظلم وإزالته إذا وقع، وأنه كان باذلا للخير فيكافأ بالثالثة اللي هو إيه؟ أن يوفق. لأن موفق اسم مفعول، يعني وفقه الله عز وجل للقيام بتلك المسؤولية اللي هذا السلطان. فمن جمع الله له هذه الثلاثة فهو أهل للجنة. اتفقنا ان كلمة اهل خصوصية، اهل دي معنى اهل القرآن، هم اهل الله تعالى وخاصته، الاهلية، الاهل، الاهالة اللي على وش السمنة، الخلاصة البتاع، مفهوم؟ شرحناها بالاستفاق كتير. فالفكرة كلمة بتسمع كلمة اهل دي يعني فيها معنى خصوصية، اهل كذا يعني دول خواص هذه الصفة او خواص هذا الشيء. فإذا قيل أهل الجنة هم خواصه، وده اللي بيرجح أن هم الرأي الثاني اللي هو لا يفيد القصر ولا الحصر، وإن دول من الأنواع التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الإيه؟ أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، خلاص تمام، أو مقسط متصدق موفق على أساس أنها صفة لذو، تمام. النوع الثاني عشان نبين بقى اللي يتفق، طبعا الأولانية دي بعيدة شوية عن حتة أنها إيه دون منيحة العنز، يعني الحاجات اللي يسيرها. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. هنا بقى دخلنا في الإيه، في اللي ينفع لحالتنا، يعني انك تجاهد وتسأل الله عز وجل ان تكون من هؤلاء رجل رحيم، سبت مبالغة في الرحمة، يعني بالغ الرحمة، يرحم من حوله فيرحمه الله، الراحمون يرحمهم الرحمة، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. رجل رحيم، قال رقيق، يعني قلبه رقيق، لسفل القلب، قلبه رقيق، يعني قلبه يوجعه من يشوف حد أو يتألم لحاجة أو، يعني هذه الرقة كما قال عليه الصلاة والسلام رقيق القلب، يعني قلبه يهتز كلما رأى شيئا مما يؤثر في القلب، فقلبه رقيق يتأثر بما حوله. ورجل رحيم رقيق القلب لي، يعني هو رحيم لي ورقيق القلب لي كل ذي قربة ومسلم، هي المسلم الأول وذي القربة أخص، يعني إيه؟ لكل مسلم، وخصوصا إن كان من أهل الإيه، من أهل القربة، فهم حاجة واحدة. يعني هو بهذه الصفة اللي هو الرحيم الرقيق القلب لعموم المسلمين، فإذا كانوا من أهل القربة كان أشد رحمة وأشد رقة، عشان بقى في سبب تاني اللي هو القربة، تمام. فشخص رحيم رقيق القلب، الباقي ده كله بيان، رحيم ورقيق القلب، الرحمة ورقة القلب هي سبب في أن يكون من أهل الجنة. اللي هو رجل طيب، اللي هو رجل حنين، أظن دي يعني، بس هي كتير طبعا، هي عالية جدا، بس الايه ما فيهاش، يعني ما عملش حاجة غير ان هو لم يكن شديدا ولا قاسيا ولا غليظا، فكان ما كان ان جعله الله سبحانه وتعالى من اهل الجنة. الثالث: عفيف متعفف ذو عيال. العفيف المتعفف اللي هو معناها انه الشخص اللي هو يعني يتعفف عما في ايدي غيره، فدل ذلك انه ايه، ان حاله ضيق، ولكنه لا ينشغل بما في ايدي غيره، فقد عفت نفسه من العفة، يعني عفت نفسه ان تتشوف الى ما في ايدي الخلق، مع انه ما فيش في ايده كتير، لكن مش مشغول. بس خلي بالك ده لازم يكون مشغول بحاجة تانية، وإلا لا يتصور انه فارغ، صح؟ فإذا قلبه لما شغل بشيء لم يعد فيه مكان ليشغل بما في أيدي الخلق، يعني هذا العفيف المتعفف لا يشغل بما في أيدي الخلق لانشغال المحل. المحل مشغول، مشغول بإيه؟ صح. يعني إيه مشغول بالله؟ حد يوضح أكثر، يعني إيه مشغول بالله؟ أيوة، مشغول بالتفكر في أسمائه وصفاته، بالرضا بأسمائه وصفاته، بمحبة أسمائه وصفاته، بالتعلق بأسمائه وصفاته. من أجل ذلك خلقني وخلقك وخلقه، من أجل ذلك أن يتفكر في أسماء الله تعالى وصفاته. فما عادش في مكان في القلب إن هو يقعد يمد عينه إلى هنا أو إلى هناك، وإن كان ذا عيال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفيف متعفف ذو صاحب، يعني ذو عيال، فلم يشغله ذلك ولم يوقعه في المحظور إن هو أن يسقط منه العفاف والعفة بالتسول على ما في أيدي الناس، والتشوف والتشوق والتعلق بما في أيدي الخلق. ده ركب عربية كذا، ده مش عارف عمل إيه، ده لابس براندات، ده مش عارف عمل إيه، ده سكن فين، ده إيه. مش فارقة معاه، مش مشغول بالحاجة دي. الحاجة دي شغلة الناس كتير، بس مش شغلة بتخطرش على باله أصلا. يعني إيه أهبل، يعني عبيط؟ لا لا لا، هو مشغول بحاجة تانية، احنا اتفقنا كده. والمشغول لا يشغل إلا بالإزاحة، فشغله بالله عز وجل لا يتزحزح من قلبه. خذين بالكم، قلبه مفعم ممتلئ. فتيجي بقى يبص على ده عامل ايه وعنده ايه ومن الفني ايه وبتاع، ولا محركة في حاجة. يا عمي ده كله فاني، احنا قربنا خلاص. مشغول بما بلقاء الله عز وجل، مشغولون بذكري سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني طبعا أشياء أنا شايف أنها مش سهلة، يعني كان إن هي بيذكروها فيما هو دون منيحة العنز، يعني الأشياء السهلة. لكن سواء رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، أو عفيف متعفف ذو عيال، مش عارف، أنا عايز أقول تاخد رأيكم، الحاجات دي سهلة؟ لا، درجات. طب ايه الدرجة السهلة اللي فيها؟ بشرني والله كويس اللي فيها، حد يبرني في الموضوع ده. يعني في حاجة سهلة في كده؟ ممكن واحد يبقى يعني ياخد قرار الذي ان هو يكون من احد هذين الصنفين. لا ولا يسيبك منه طبعا، بس كلكم لكم مسؤولية، كلكم راع، اللي هو ذو سلطان مقسط متصدق موفق ماشي. لكن سيبك من دي، النوعين التانيين اللي هما رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، أو عفيف متعفف ذو عيال، إيه احتمالية أو حظ إن الإنسان يصيب شيئا من ذلك؟
هو الواحد ممكن يحاول إن هو يعمل كده، بس هل يعني ممكن الواحد يوصل لدرجة يبقى إن هو في الصفة دي؟
يعني هو لا لا لا، ولا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم، حتى يقولوا أنا بقيت كده. لكن يسأل الله عز وجل في الدعاء، ويحرص أن يأخذ بالأسباب أنه هو أن يكون كذلك.
ويصاحب يعني أن يظن أنه هو عنده،
يعني يتأسى به يعني أو يقترب منه. كويس، فكرة الصحبة دي كويس. المرء على دين خليله، يعني القاعدة هنا على إيه؟ على قاعدة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قررت شبالي دي بصراحة، الواحد لما يشوف على الناس الطيبين دي يمكن يتعلم منهم، يتعلم منهم. يعني هو ممكن يشوف واحد كده، يشوف واحد ذو عيال وهو عفيف ومتعفف فيلزق له يمكن يعديه. لا فكرة حلوة صحيح، يعني من الأسباب الجميلة فعلا ما خطرتش ببالي إنه الواحد لو نشن على حد بالشكل ده، على رجل يعني على رجل رحيم رقيق رقيق القلب يعني ده كويس، يبقى ممكن إيه يتعدي منه يأخذ عدوى الرحمة والرفقة. فكرة جميلة يعني. لكن هي الفكرة إنه فعلا أنا ما أقدرش أقول إنه واحد وصل لكده، لكن أنا ممكن أشوف غيري كده حاول أتأسى به، سواء إذا كان من في الكتب أو في أهل السنة أو في الصحابة الكرام أو كده، وأحاول أتأسى به أو في الحياة في الدنيا أن يشوف حد كده يحسن الظن به فيراه كذلك فيحاول يتأسى به أو يقترب منه. لكن لا شك لا شك أنه هو يرسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقا إلى أهل الجنة، طريق جميل وطريق ميسور وقريب أن يجاهد المرء نفسه في أن يكون كذلك. حد عنده أي سؤال ولا حاجة في اللي اتقال ده؟ طيب بسم الله. ان شاء الله نحاول نجاوب على اغلب الاسئله، في ناس كاتبه اسئله كتير. السؤال بيقول هل هناك زكاه على مال التجاره الخاسر، بمعنى ان راس المال الكلي للشركه قد نقص بعد حول الحول عن هذا المال؟ والله هي زكاه المال التجاره اسمها زكاه عروض التجاره، ودي بتكون بانه اذا كانت تجاره وليست مضاربه، المضاربه لها مختلفه، المضاربه غير اللي هي اللي بيسميها احنا في المصطلح العصري الاستثمار، انه واحد معاه مال ودي لحد يشغله دي قصه ثانيه. لكن بالنسبه للتجاره اذا كان في شركه وما في معنى هذه الاشياء من التجاره فتكون بحولان الحول، تكون بحولان الحول مضي سنة وبيحسب رأس المال مع الربح إذا كان في ربح، فرأس المال مع الربح يتجمعوا على بعض ويطلع ربع العشر عن الايه عن المبلغ الإجمالي. هو كان شغال مثلا بمئة ألف وبعدين بعد حولان الحول لقاهم 140 هيطلع زكاة عن 140 ربع العشر. السؤال هنا بيقول طيب هو بدأ بمية وبعد حوالين الحول لهم 90 لهم 80 لهم 70 زي ما يكون تمام، يخرج زكاة ولا يخرج؟ طبعا يخرج زكاة، يخرج ليه؟ ها يخرج، بس يخرج مش على المية بقى، ما يخرج على 80 أو 90 أو 70 اللي وصل. لكن وهو يعني أنا عايز أنبهه إن هو ما نقص ماله من صدق عشان ما يفهم صح، يعني المال مش هيقل، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدق، مال بيزيد. إخراج الزكاة وإن كان بالأرقام يقل لكن هو في الحياة بيزيد، بيزيد بما يودع الله سبحانه وتعالى من البركة في هذا المال الذي زكى. هنا إن الزكاة لها معنيين، معناها النماء معناها الطهارة، كلمة اللي هي الزاي والكاف والحرف المعتل معناها النماء ومعناها الطهارة، فالزكاة هي نماء وطهارة، فهي مش نقص، الزكاة زيادة. وأظن شرحنا الكلام ده قبل كده كتير، فكرة الزيادة وإن نقص العدد لكن جعل الله عز وجل في هذا العدد بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. شخص غير منتظم على الصلاة ويقول هذا الشخص إن آيات العذاب الخاصة بهذا الأمر لا تأتي بثمارها، شافي أنت يعني ما بتأثرش فيه يعني؟ لا هو شوف انا اقول لك حاجه، اللي غير منتظم على الصلاه مش هيجي بانك انت تسمعه ايات العذاب، ده مدخل يعني مع احترامي طبعا للشخص يعني على راسي يعني، بس مدخل ساذج، مدخل ساذج للنفس البشريه انك انت لما تقول له خذوه فاعلوه ايه وخلاص هو كده ركبه تسيب ومقام متوضى ومصلي. صورة فيها سذاجة من تصوير المسألة، يعني مسألة مش كده. لكن المسألة تراجع حياة الشخص ده، حياته، يومه، برنامجه اليومي شكله عامل ازاي، مين اقرب الناس له، مين اصحابه، فين هو بيصبح صبح مع مين، قريب منه ايه. فهي دي مفاتيح الموضوع، مش مفاتيح الموضوع الايات والترغيب والترهيب واحاديث العذاب وترك الصلاة وكده. لا لا، يعني جسمه هينحس، هيسمعها مرة ولا اتنين وخلصت المسألة معدت. لكن الصحبة والبرنامج اليومي هو كلمة السر. فده عايز نعرف حكايته ايه، هو عايش فين، قاعد مع مين، وبيشتغل ايه، والصبح نظامه ايه، وبالليل نظامه ايه، وصحبته ايه، والى اخره. وامرهم قريب جدا الناس دي، بس مش بالطريقه دي، بطريقه دراسه الموضوع ونعرف المفاتيح فين. ودايما المفتاح، زي ما دايما بقول، المفتاح بيبقى حاجه صغيره قوي تفتح حاجه كبيره قوي. يعني حجم المفتاح بالنسبه لحجم الباب معروف، هي المفتاح كده، كلمه سر، انت عارف القصه فين. والصحبة مهمة جدا 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 في منتهى الأهمية، صحبة الخير مهمة جدا. فالشخص ده عايز، وإذا كان يرجعني على الخاص، وإن شاء الله أنا إيدينا في إيدين بعض، وربنا يكرمه ويحافظ على الصلاة إن شاء الله بإذن الله. شخص دخل في مجال المقاولات، وفي نهاية المشروع قام المالك بخصم مبلغ من المال بدون وجه حق، وحاول هذا الشخص بأخذ ماله أكثر من مرة من إيه، ولم يستطع الوصول لحل مع المالك. السؤال: هل يجوز للشخص ترك حقه، وهل يعتبر هذا من باب تشجيعه على الظلم؟ لا طبعا، دي مسألة، دي بيسموها خصومة، والخصومة تحتاج إلى حكومة، يعني دول طرفين. ما يمكن، ممكن يكون يعني الطرف الثاني له وجهة نظر في انه اضر بي بعمله، وانه هو ما ادى الشيء على خير وجه، وان حصل كذا وكذا وكذا. فالخصومة الاثنين بيقعدوا، بيقعد حكم يرفضونه، يحكم بينهما ويقرر ما الى اخره. يعني لابد من التفاصيل. لكن السؤال اللي هو ترك الحق يعتبر من باب التشجيع على الظلم، حسب القدرة، حسب الاستطاعة. يعني هل هو يستطيع أن يأخذ حقه فترك؟ كلمة الترك دي معناها إيه؟ مع القدرة يعني، مش كده؟ لكن تصوير النص الأولاني من السؤال إن ما فيش ترك ولا حاجة، هو منهوب على كلامه هو، يعني أنا طبعا ما أقدرش أحكم لما أسمع التاني، لكن على كلامك أنت مش ترك حق ولا حاجة، أنت مش قادر. فلو نعدل السؤال: هل يجوز للشخص اللي مش قادر على حقه انه يعتبر ده من باب تشجيعه على الظلم؟ طب ده كده مش قادر، خدت بالك؟ اهو السؤال عايز تعديل، وممكن لو الطرف الثاني يمكن وصول اليه وتاثير عليه، ويبقى في قاعده التحكيم. التحكيم في الشريعه عظيم جدا، وله قواعده وله اصوله. هل من مقتضيات اسم الله تعالى الاول معنى من ترجع اليه في كل امر يجهله الإنسان أو يستعصي عليه، فهو سبحانه وتعالى القديم سلطانه، كما يرجع الإنسان في أمور الدنيا لمن سبقه في الأمر، ولله المثل الأعلى؟ ممكن فهم يعني لا يرد يعني، لكن ليس طبعا من معنى اسم الله الأول أن يرجع إليه، إليه يرجع الأمر كله، ليس من معناها الإيه الأولية. لكن هو الأول وقبل كل شيء، ولم يكن ثم شيء، ده المقصود بمعنى الأولي. أما معاني إن هو أن يرجع إليه، لا بأس، الأمر لا يكون، لكنه ليس من المعاني لاسم الله تعالى الأول. كل شيء، هل قوله كل شيء، كل شيء أنت آخذ بنصيته من باب التوسل والمديح وليس على التقسيم للأشياء؟ ما أنا قلتها دي، أظن قلتها، إن كل شيء أنت آخذ بنصيحته، يعني هل تقسم من، يعني ده بيسموها لا مفهوم لها، يعني كل شيء أنت آخذ بنصيحته، وفي أشياء لا تأخذ أنت بنصيحتها؟ لا طبعا، خطأ، ده مفهوم خطأ، شرحناها كتير. فهذه الجملة لا مفهوم لها، اللي هي أنت آخذ بنصيحته، وتعدلها في نفسك تقول إيه؟ وكل شيء أنت آخذ بنصيحته، مظبوط؟ يبقى هذا نعم.
وغالبا يقصد يعني الفرق بين قول كل شيء بس وبين كل شيء أنت أخذ من أصدقائه، فكأن الإضافة دي جاية في سياق المليح يعني أنك أنت
آخذ
من
نصيحتي
كل شيء.
أظن ده معنى بكل شيء إن أنت آخذ من نصيحتي، أكمل في ذهني أو بلساني عشان أدرب نفسي، وكل شيء أنت آخذ من نصيحتي بس حلت. لكن يعني نبهنا هل الحديث الذي مر معنا دليل قطعي في أثر الدعاء والذكر ماديا على الإنسان، وهل يمكن تأويل هذا الحديث أنه حمل على الصبر والزهد وغيره مثلا؟ طب ليه؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير لكما من خادم وبعدين نحمله على المجاز؟ طب ليه؟ الأصل أن يحمل على الحقيقة. هي راح تطلب خادم فقال ما هو خير لكما، خير أفعل تفضيل، ما هو خير لكما من خادم. اللي أحسن من الخادم اللي هي يساعد ويشير ويحط إنك تقول الذكر ده. حتى في بيخية الحديث علي رضي الله عنه بيقول ما تركتهم، فواحد قال له من التابعين قال له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين علي رضي الله عنه قال له ولا ليلة صفين، فحرص شديد جدا على هي الفكرة انه ما الذي يلجئني الى نفي المعنى المادي؟ لماذا تنفي المعنى المادي اللي هو معنى أن الذكر يقوي البدن؟ هو قطعا يقوي القلب، لكن ما المنع أن الذكر يقوي البدن؟ إيه المشكلة؟ حس قوة البدن دي بالله سبحانه وتعالى ولا لها مصدر تاني؟ هي مصدر واحد. فأنت إذا لجأت إليه وأكثرت من ذكره واتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم قوى بدنه. وبعدين احنا قطعا يقينا ان في اوراد ورقى بترفع الاوبئة والامراض، في شك في كده؟ طب ده اثر مادي ولا مش مادي؟ مظبوط. ولسه احنا قارين الذي عانه ومش عارف ايه، فنشط على طول قام اول ما شويه ميه ادله على اي جاب. طب قول لي ايه ده بقى؟ مش ده قوه في البدن وذهاب للمرض؟ يعني لا شك انه طبعا الذكر له اثر مادي قطعا ويقينا غير الاثر المعنوي المقطوع به كذلك، لكن في اثر مادي طبعا، في اثر مادي والادله كتير جدا زي ما قلت لكم في الرقيه. أب خلص بس كده وقام خلص الموضوع. وانت لما الرقيه اللي بتلقي المريض وربنا يشفيه، طب هو ده كلام وذكر وله أثر في البدن، أثر مادي في البدن. مسألة واضحة يعني مظبوط. أظن ده آخر سؤال. بمعنى بالنسبة لمعنى استخيرك معناها طلب الخير، هل يصح أيضا معناها طلب الاختيار بمعنى أني لا أستطيع الاختيار؟ لفت عليك سؤال مهم، بس أنا طبعا شرح الكلام ده ممكن ترجعوا للتسجيل بتاع شرح الاستخارة، مهم جدا. لكن المعنى ده مهم جدا. الحديث بيقول إذا إيه هم أحدكم بأمر، الهم ده آخر مرحلة قبل مباشرة الإيه العمل، صح؟ هو مرحلة بقى التردد والاستشارة ودراسة الجدوى وسؤال أهل الخبرة، كل الحاجات دي مشروعة، بس دي قبل الاستخارة. ده خلاص صاحبنا إيه هم سيباشر العمل، هو خارج خلاص متوكل على الله، خارج راح مشوار، هيروح يقدم في مش عارف ايه ولا في الوظيفه الفلانيه في الكليه الفلانيه ولا همه. لكن قبل كده عمل بقى استشاره ودراسه جدوى وسؤال اهل الخبره وماشي كويس كل الاشياء دي. لكن اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضه، يبقى هي هنا هيستخير على مباشرة العمل والفعل بعد ما خلص الموضوع. لكن ممكن يستخير على انه يستشير فلان، ويستخير على انه يعمل دراسة الجدوى في المكان الفلاني، ما هذا بيستخير على أمور ثانية، لكن خلاص بعد دراسة الجدوى واستشارة أهل الخبرة ومش عارف إيه وإيه سيباشر العمل اللي هو عمله الإعداد ده كله، يبقى يعمل إيه؟ يستخير على هذا العمل خلاص سيباشرهم. فتأتي قبل مباشرة العمل. السؤال الأول. السؤال الثاني، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الاستخارة، حرصه يؤكد أهميتها في حالة عدم توفر الوقت أو القدرة على الاستخارة بأداء ركعتين، ما حكم قول الدعاء دون صلاة؟ بعض أهل العلم المجزئ، وأنا أرى ذلك من معنى من الضرورة، يعني لا يكون إلا في الضرورة لكن لا يكون اختيارا أبدا. لما تقدر تختار صلي وانت راكب السيارة، صلي وانت راكب السيارة، صلي وانت في الطريق، صلي وانت ماشي. والصحابة عملوا كده، صلوا هم ماشيين وصلوا هم راكبين وصلوا كده، صلي وانت ماشي وتومي برأسك كده وخلاص وركعتين وتقول الدعاء. يعني مش لازم يعني الصلاة تكون بكل أركانها، لا، ممكن تصلي على سيارتك على دراجتك وانت ماشي على رجليك، هتوصل آخر الطرقة، هتوصل هو المكتب في آخر الطرقة دي، ما الخطوتين دول ما تصلي وانت ماشي وانت رايح وتقول الدعاء. حصلت والله، انا سائل عربي وقفني كنت بصلش بقى مستغرب جدا عملي كده، رحت واقف بس ما بردش مش معبر اصلا، وركعت وسجدت وسلمت وبصيت قلت له اتفضل 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 والله ما حاولت انا اصلي عبر ازاي ده، هو عمل لي كده رحت واقف بس هو عمل شيء ده عمال اعمل. وبعدين السلام عليكم، هو كان واقف على شمالي كده قال لا لا اتفضل 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 اه تصلي وانت ماشي، ايه المشكله؟ الصحابه عملوا كده، ايه المشكله؟ صلي وانت راكب، صلي وانت ماشي، يعني اقصد ركعتين خفيفتين مش ياخدوا حاجه انت يسر. فإن لم يتيسر فنعتبرها في معنى الضرورة فلا بأس. في ناس من أهل العلم قالوا كده، ولكن أنا لا أميل لذلك اختيارا، ولكن في معنى الضرورة، الضرورة تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظور. آه هو الكلام على بقى ده السؤال الأدق اللي هو فكرة أوقات النهي عن الصلاة. النهي عن الصلاة إلا عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وعند استواء الشمس، هما ثلاث أوقات. بس غياب الشمس يعني الحاجب، يعني هو قبل المغرب على طول بدقائق، وطلوع الشمس يعني قبل الشروق أو عند طلوع الحاجب، يسجد لها من يعبدها وإلى آخره. فيعني ما أظنش إنها تبقى الدنيا ضيقة أو للدرجة، يعني إحنا بنتكلم في 5 دقايق كمان أو 10 دقايق مش للدرجات، يعني لو أنت محبكها أو كده يعني طول بالك شوية على ما تروح الشمس وخلاص. والاستواء نفس الكلام، الاستواء في الشتاء بيخدش وقت، في الصيف ممكن يطول شوية اللي هو فترة استواء الشمس في كبد السماء اللي فيها نهي عن الصلاة. لكن السؤال بقى، هل تنشأ في أوقات النهي؟ هو ده السؤال المهم. لكن أنا قلت له عندك 3 أوقات اللي هما عند طلوع الشمس ظهور الحاجب، عند غروب الشمس سقوط الحاجب، عند استواء الشمس في كبد السماء قبل الظهر على طول. دول 3 أوقات فيهم نهي صريح ومرتبطة بعلة بمعنى معين. لكن بعد صلاة العصر إلى المغرب الدنيا واسعة، هل يمكن إنشاء صلاة ما؟ الجواب الصحيح نعم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر في أبيات أمهات المؤمنين قضاء سنة الظهر، شغله بعض الوفود فقضى سنة الظهر بعد صلاة العصر في أبيات أمة المؤمنين، وكرر ذلك كثيرا ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فالمسألة قريبة. فإن كان في وقت من الظهر من العصر للمغرب والوقت لسه متسع، صلي صلي واستخارها جائز يعني، بس ما تكونش عادة يعني. لكن انت مضطر انك انت وعندك وقت هتعمل حاجة قبل المغرب ولا بعد المغرب على طول ولا حاجة زي كده، فلا بأس ان تستخير في المساء.
يجوز طريقة الصلاة دي؟
سامع.
يجوز طريقة الصلاة دي
في
الفروض؟
صلاة ايه؟
اللي هي انت
تصلي
بالسيارة او
انت ماشي. لا 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 لا، دي في النوافل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته. لا لا لا، الفريضة لا، الفريضة مع القدرة. الفريضة مع القدرة التي تستوى في كل أركانها، لكن الذي لا يقدر على القيام ولا على الكذا ممكن يصلي على كرسي، لكن القادر على الإتيان بأركان الصلاة لا يصلي الفريضة إلا بالوفاء بأركانه. لكن نحن نتكلم على صلاة السنة على الكرسي، صلى أنا مسافر يعني. ما لكن
تفضل. الاستخارة قبل الشروع في العمل،
لو شرع في العمل اولا، هل يجوز الاستخارة ولا؟ وهل ينفع ان هو يستشعر معنى
ان هو فقد امرا، ان هو يعني لم يستخر
الله عز وجل بامره معنى التالي المدد والقدره ان ما عز وجل
ندمان،
يعني ندمان انه ما استخرش. ده من الايمان، ده قطع من الايمان، ان هو ندمان انه ما استخرش، سواء بقى حصل نتيجه او ما حصلش نتيجه او كذا. فهل يمكن له ان يستدرك؟ طبعا يمكن يستدرك، ولا شك يستدرك، لا بس يستدرك فيما بقي، يستخير على الاستمرار، على البقاء، على تحصيل ما بقي، فيستخير على الباقي.
لكن اعداد العمل نفسه لو بدا فيه، لا ما ينفعش يبدا فيه غير لما يستخير. يعني ما ينفعش تقول مثلا ما عملش حاجه، ما ينشئش امر غير لما
يعني. استخيره على أصل العمل، فإذا أراد أن يستخير على الجزئيات استخر، لكن يستخير على أصل العمل. هيعمل عمل في مثلا 10 خطوات، ها العمل اللي أنت تعمل ده في 10 خطوات، في 10 خطوات، تمام، حلو قوي. فيستخير على العمل ده على 10 خطوات، ثم إذا أراد أن يستخير عن بعض الخطوات في داخله لا بأس، فأثناء العمل. فالخطوة الثانية حاسس إن هو محتاج يستخير، يستخير عليه، والرابعة والسادسة لا، لكن يستخير الأصل أن يستخير على أصل العمل. إذا أما أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. نعم 11:30، ما أنا قلت لكم الأول خلينا نص الحديث. السؤال صعب مش فاهمه. طب خلاص انا هحتفظ بالورقه دي المره الجايه، لان انا مش فاهم السؤال قوي. فيما يخص كل دابه انت اخذ بناصيه، تذكرت معاني يشهدها القلب مثل كل حاسد، كل ما اخاف منه الى اخره. في حاله عدم شهود القلب لهذه الامثله عند قول الدعاء، هل يحصل الثواب والنفع ولو بشهود للمعنى بشكل عام؟ قطعا يحصل، بس فرق بينه وبين السماء والأرض لمن يشهد ما ضربت لك. لكن العدم لا، ما فيش عدم. واحد قال الكلام ده ويعني بيقوله كده خلاص ولا يشهد حرفا منه، بتحصل له، هي بتحصل له طبعا، الوقاية والرعاية والحفظ كل ده متحصل له. لكن واحد يشهد كل حرف فيه ويستحضر كل معنى فيه، هل يستويان مثلا؟ محال. لكن أصل الحصول مكفول للأمي الذي لا يعلم شيء، مكفول له، مجرد بس أنه قال الكلام ده وفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حصل ولا كلام يعني، ولا كلام. حديث السكينة، بعض الدعاء يستعمل مثل هذه الآثار لذكر تأثير القرآن وفضل القرآن، يقول انظر كيف اشتقت الملائكة للقرآن. هي جزء هذا القول في حق الملائكة، أقصد وصفهم بالاشتياق، يعني الملائكة موضوعهم قريب يعني، مش وصف الله تعالى، هو أوصف الله تعالى وأسماؤه هي التي يجب أن تكون توقيفية، تكون بوحي بنص، لكن الكلام ده في حق الملائكة قريب يعني مشكلة. اشتاقت الملائكة إيه المشكلة؟ يعني إيه الخطأ وهي التجاوز اللي حصل؟ إحنا نحن نقدس الملائكة، لا نقدسه، لكن نقدس الله تعالى بأسمائه، وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، مش محل اجتهاد. يعني ما فيش حد يجتهد في وصف الله تعالى أو في تسمية الله تعالى إلا أن يكون هذا الكلام جاء بالوحي. أما وصف الملائكة أو غير أو بقية المخلوقات لا بأس أن تشتاق الملائكة أو تبحث إن لله ملائكة يعني هنقول إنها سائحة تدور تبحث تتلمس، كلها معنا قريب المشكلة. ملائكة تبحث عن ذلك، عن مجالس الذكر، تفتقدها تبحث عنها، كلها معاني قريبة. يعني معاني شايف أنها قريبة ملائكة، ليس لها يعني ليس لها ما لله عز وجل من الحسم والتضييق وعدم. المسألة ليست فيها، ليست محل الاجتهاد. أسماء الله تعالى وصفاته، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.